إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، نعاود اليوم بعون الله تعالى الحديث عن الأسس العقدية والاجتماعية للمجتمع المسلم، وللمسلم أينما كان وأينما حل، وذلك في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأكدنا أن الحياة تقوم على هذا الأساس. لا حياة بلا توحيد، بل لا إنسانية بلا توحيد لله وطاعة، لأن الكفر بالله يعني التمرد على الخالق، على الرب العظيم، على من خلق كل شيء، على من وهب هذا الإنسان كل شيء، على الأنفاس التي يتنفسها هذا الإنسان. قضية عبادة الله تعالى هذا حق لله، ليست قضية اختيارية، أو ليست منحة من العبد لربه، ليست عطاء، ليست هبة على المسلم، بل على البشرية أن تفهم جيدا. قضية توحيد الله تعالى بالعبادة والطاعة فرض وحق إلهي، شاء الإنسان أم أبى. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، يعني في رحم الأم، إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. فحق الله على العباد عبادته وطاعته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه قضية هامة في عقل الإنسان، في فكره، في مشاعره، في أحاسيسه، في واقعه. ليست القضية على يعني طريقة المادية الجديدة والإباحية الجديدة، أنه يا أخي أنا لا أريد أن أعبد الله، يعني لا أريد أن أصلي لله، لا كذا، أو أريد أن أمنع من يدعو إلى الله. لا، هذا حق لله. يعني لو جئت تدعو إلى الله فقيل لك: نحن لا نسمح لك بهذا، قل: هذا أمر منحه الله لعبده أن يدعو إليه وأن يبين للناس طريق النجاة. هذا حق الله على العباد، وحق العباد بعضهم على بعض. ما حق العباد بعضهم على بعض؟ أن يبين من يعلم لمن لا يعلم. يعني مثلا من بدهيات الفطرة التي لا يختلف عليها مسلم ولا كافر، لو أن بلاء حل في مكان، اشتعلت نار، خرجت الأنهار أو البحار إلى اليابسة، من الأمور الفطرية التي يجمع عليها الناس أن من واجب الإنسان أن ينقذ أخاه الإنسان. ولذلك هناك قوانين تعاقب من استطاع الإنقاذ ولم يفعل. هذا في أمر دنيوي، فكيف فيما يتعلق بنجاة الناس أو هلاكهم الأبدي؟ يعني قضية أن يهلك الإنسان بالكفر معنى ذلك أنه هلاك أبدي. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. سبحان الله، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فأنت حين تدعو الناس إلى الله ليس عيبا، سبحان الله، ليس فقط ليس عيبا بل هو عمل بر، بل هو إحسان، بل هو رحمة بالخلق. ولهذا لماذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين حين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ لأنه في الأساس الأول ينقذ البشرية من النار ليدلها على طريق الجنة، طبعا مع الرحمات الأخرى في تشريعاته في حماية العدالة وحماية المظلوم. قضية يجب أن نقف عندها طويلا، قضية الدعوة إلى الله هي رحمة للناس. حين تقول حتى قضية حين نقول أن من لا يؤمن بالله ورسوله فهو كافر ويخلد في النار، هذه ليست سبة بل هذه رحمة. يعني إنسان تقول له إن سلكت هذا الطريق ستهلك، هل هذا خير ورحمة، إرادة خير بهذا الإنسان، أم أنها عنصرية أو أنها شر أو أنها يعني عمل وحشي مثلا؟ لا، من يدعو إلى الحق فهو ينقذ الناس، فهو رحيم بالناس، فهو يريد لهم الخير. ولهذا لابد من الدعوة إلى عبادة الله تعالى، أن نعرف الناس بحق الله عليهم. وليس من حق أحد أن يقول لأي أحد لا حق لك أن تدعو إلى الله، لا، الدعوة إلى الله هذا أمر إلهي لكل قادر عليه يدعو إليه، ولا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين دعوته. وإلا فإن كل الأنبياء وقفت أقوامهم الكافرة في وجوههم، لئن لم تنتهي يا فلان لأي نبي لتكونن من المرجومين، لنفعل بك كذا، أخرجوا آل لوط من قريتكم، هذا موجود، لكن هذا ليس بعذر. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يبلغ، يا أيها الرسول بلغ، فالتبليغ أمر واجب، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلا بد من التبليغ. إذن الحياة كلها تقوم على هذه العبادة، وإن كان الله عز وجل لم يكره أحدا على الإيمان. الله عز وجل بيّن أن صلاح البشرية وصلاح الحياة يقوم أساساً الأساس الأول على توحيد الله تعالى، وكل شيء في هذا الحياة ينطلق من هذا التوحيد. ثم لم يكره أحداً على الدخول في هذا الدين الحق، وإن كان بيّن له، يعني قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ليست هذه المشيئة يعني ليس لها عواقب ونتائج، لا، قال إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذن فمن شاء ومن شاء فليكفر، لكن ليتنبه أن هناك عذابا أليما شديدا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. وبالوالدين إحسانا، لن يتحقق التوحيد على الوجه الكامل إلا بطاعة الله فيما أمر، ومما أمر الإحسان إلى الوالدين، وأشرنا إشارات سريعة في الخطبة الماضية. وبذي القربى واليتامى والمساكين، هذا هو المجتمع، ما بين قريب وغريب، ما بين جار وما بين بعيد، ما بين فقير وما بين غني، هذا هو المجتمع. وقد أوصى الله عز وجل بالإحسان للجميع، لأن الظلم يولد الحقد، يولد الكراهية، وقد يولد الظلم والتقاتل والإجرام. المجتمعات الإسلامية حين كان الأغنياء يؤدون حق الله ليس أيضا منحة منهم أو هبة، لا، هذا والذين في أموالهم حق معلوم، الله هو حدد هذا الحق للسائل والمحروم. حقوق الفقراء هي حقوق لهم أوجبها الله تعالى، حين كانوا يؤدون هذه الحقوق لم يكن هناك أحقاد في المجتمعات الإسلامية، لم يكن هناك خلافات. لماذا؟ الفقير يحب الغني، والغني يحسن إلى الفقير، هناك ترابط اجتماعي. بل الفقير حين يعلم أن حياته وراحته متعلقة بهذا الغني بإحسانه إليه، فإنه يتمنى لهذا الغني الخير، يتمنى له زيادة الغنى حتى يبقى مستمرا في العطاء، تكون هناك محبة، هناك إرادة خير من كل طرف للآخر. أما حين يحجب الأغنياء الحقوق ويمنعونها، تبدأ الكراهية، وتبدأ ثورة الفقراء على الأغنياء، وتبدأ استباحة الأموال عبر السرقات والنهب والسلب والغش. لماذا يفكر الإنسان في السرقة؟ لماذا يبدأ يفكر بسرقة الأغنياء؟ لماذا يفكر بسلب أموال الناس؟ لماذا يفكر كذا؟ في الغالب أنواع من الانتقام، يعني تربية خاطئة، لكن تتولد في الغالب من الحقد الذي ينشأ عن منع الناس حقوقهم. الفقير له حق في كل مجتمع، ولهذا حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الله، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أو فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لم يأتي الإسلام لينهب أموال الناس لمصلحة حاكم أو لمصلحة أمير أو وزير أو لمصلحة فئة معينة أو عرق أو قبيلة، لا، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم داخل المجتمع. ولهذا يقول الفقهاء لا تنقل الزكوات والصدقات إلا إذا اكتفى المجتمع، إذا اكتفى الفقراء في المجتمع بما أعطوا من أموال، وكان هناك زيادة تنقل إلى الجيران ومن القرى الأخرى والبلاد الأقرب فالأقرب، هكذا يكون التكافل الاجتماعي. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت أيمانكم والجار ذي القربى والجار الجنب. قد يحسن الإنسان إلى الجار القريب لقرابته، لا، الجار له حق، فإن كان قريبا فله حقان، وإن كان مسلما 3 حقوق، حق الجوار والقرابة والإسلام. طيب جار غير قريب له حق الجوار والقرابة، غير قريب حق الجوار والإسلام، جار كافر له حق الجوار. والجار ذي القربة والجار الجنب، الجنب يعني الأجنبي غير القريب، له حق سواء كان مسلما أم كافرا، له حق في الإحسان. أما الإيذاء كما أشرنا في الخطبة الماضية فتلك جريمة كبرى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، بل أقسم النبي صلى الله عليه وسلم 3 والله بأنه لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لا يأمن جاره بوائقه. قال وما بوائقه؟ قال شره. سبحان الله، ليس فقط ألا تؤذي بل تحسن. أما إذا كنت لا تحسن ومع ترك الإحسان تؤذي، إذا تركت ما أمرك الله به من الإحسان لتنتقل إلى الإساءة، سبحان الله. تحسن، طيب بمن تبدأ؟ قالت عائشة رضي الله عنها وهذا في صحيح البخاري، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فالهدية مهما كانت متواضعة نوع من البر والإحسان. إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. فكلما كان فالجوار ليس فقط اللصيق، لا، كل من حولك، ولكن كلما كان هذا الجار أقرب إليك بابا فهو أولى بالأبعد، إلا طبعا أن تأتي أشياء أخرى، يعني إذا كان الأبعد أفقر من الأقرب طبعا تبدأ بصاحب الحاجة وهكذا. والجار القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، سبحان الله، وصية لم تترك أحد. من الصاحب بالجنب؟ كل من يصح أن يطلق عليه أنه صاحب لك بالقرب منك، وأول ذلك الزوجة. قالوا الصاحب بالجنب أيضا الرفيق في السفر. نعم، والزوجة هي أيضا يعني أكثر التصاقا منك، فإن الرفيق في السفر يكون في بعض الأحيان ربما في السنوات مرة، أما الصاحب بالجنب الذي لا يفارقك أبدا الزوجة. والصاحب بالجنب الإحسان، أن يحسن الزوج إلى زوجته، والزوجة أيضا إلى زوجها، هذا مفهوم. لكن دائما يأتي الأمر للرجل، لأن الله عز وجل جعل القوام له، القيام بالنفقة والقيام بالحماية والصناعة وصيانة البيت وصيانة العرض والدفاع، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من يمد دون عرضه شهيد، قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فالرجل هو الذي يدافع عن عرضه، لأنه هو صاحب القوة وهو صاحب البأس، فهو يدافع حتى عن عرضه، فالمرأة في حماية الرجل. فإذن هو أولى بتوجيه الخطاب إليه بالدرجة الأولى، وإن كان الله عز وجل أيضا أمر المرأة أن تحسن إلى زوجها. قال فالصالحات قانتات، قانتات يعني طائعات لله، وطاعة الزوج في طاعة الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني يحفظن أعراضهن، لأن الخيانة في العرض جريمة كبرى في حق الله وكذلك في حق الزوج. والحافظات للغيب يعني في غيبة الزوج تقوم بحفظ عرضها طاعة لله ولحق الزوج أيضا، فإذا خانت فقد خانت الله أولا ثم خانت زوجها ثانيا، والمؤمنة لا تفعل هذا، وإذا أخطأت تعود إلى الله تعالى. فإذا والصاحب بالجنب، قال تعالى وعاشرهن بالمعروف. ولذلك كما قلت في بداية الخطبة، لا يمكن للحياة أن تستقيم ما لم تنطلق من طاعة الله تعالى وتوحيده. من طبيعة النفس البشرية، النفس البشرية لها جوانب، لها جوانب ملائكية ما يتعلق بالإيمان والطاعة، لها جوانب بهيمية كالبهائم، قضية الميل إلى الشهوة والنساء، و لها جانب شيطاني وهو حب الشر والعدوان والاعتداء على الناس في أعراضهم وأموالهم ودمائهم. ولذلك دائما الإنسان يعني الجانب الحيواني يعدله ويقومه بماذا؟ بضوابة الشرع. الجانب الإيماني ينميه بالتزكية بالإيمان والعمل الصالح، وجانب الشر يقمعه بالالتزام بطاعة الله تعالى وشرعه. فهذا لا يكون إلا بالالتزام بالمنهج الرباني. النفس البشرية ميالة أحيانا للظلم، الإنسان يطغى إذا كثر ماله إذا قوي سلطانه، ولهذا قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى، والطغيان تجاوز الحد، يتجاوز حده كعبد يريد أن يكون له شيء من صفات الربوبية من الأمر والنهي والبطش سبحان الله، ويخرج طبعا إلى الظلم، والله منزه عن الظلم، لكن هكذا يحب الاستعلاء في الأرض، ولكنه في بداية الأمر ونهاية الأمر هو عبد شاء أم أبى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه استغنت بالمال وبالجاه يطغى، إلا من عصم الله تعالى بالإيمان. ولذلك فالرجل قد يطغى، بل في كثير حين يطغى على الزوجة. لماذا؟ لأنها أضعف منه في الغالب، يطغى. صاحب العمل أيضا قد يطغى على عماله، الإمام الحاكم قد يطغى على رعيته. ولذلك دائما يأتي الأمر للجميع بالعدالة، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط، الآية الأخرى أي بالعدل. لابد يعني هذا ليس فقط للقاضي، ليس للحاكم، لكل إنسان، لكل إنسان في مكانه يجب أن يعدل. ومن ذلك الزوج يجب أن يقوم بالعدل في بيته مع زوجه مع أهله. لكن إذا كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر، كيف سيعدل مثلا؟ إذا كان لا سيما إذا كان كانت طباعه تميل إلى العدوان، لأنه أحيانا طبائع أحيانا إنسان الله عز وجل يمنحه طبائع جميلة حتى ولو كان مشركا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هناك ناس خيار حتى في كفرهم، لهم طباع جميلة من ترك الظلم والعدوان والإحسان إلى الناس والكرم والشهامة والشجاعة إلى آخره، لكن بعض الناس له طباع تميل فيه ميل نحو الشر والعدوان. هذا إذا لم يؤمن ولم يلتزم بالمنهج الرباني يظلم. وقد قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهنا يقول: والصاحب بالجنب. لابد من الإحسان إلى الزوجة، بل هي أولى بالإحسان من كل أحد، لأنها أم أولادك، لأنك تستمتع بها، لأنها يعني تؤمن لك الراحة النفسية. قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. سبحان الله. فمن كان هذا حاله معك فهو أولى الناس بالإحسان إليه. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا كانت المرأة تحسن إلى زوجها بتمكينهم الاستمتاع بها، تحسن إليه بالقيام على بيته، تحسن إليه بإنجاب الأطفال وتربيتهم والقيام عليهم وعلى شؤون الزوج وعلى البيت، أليست أولى الناس بالإحسان إليها؟ وكذلك الزوجة كما قلنا ترد هذا الإحسان بالإحسان. ولا يجوز الظلم. هذا ما يحصل الآن من ظلم، والنبي يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، سواء من الرجل أو من المرأة، سببه التمرد على المنهج الإلهي. لا الرجل يحق له، لا يحق له، القضية ليست اختيارية، أن والله أنا زوجتي أفعل بها ما أشاء. من قال هذا؟ هي أمة الله وأنت عبد الله. لا، لا يجوز للرجل أن يظلم. وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تظلم، ولا أن تتكبر على الرجل، ولا أن تتطاول عليه، ولا أن تمنعه حقه في الاستمتاع بها وكذا، لا يجوز. والرجل بالمقابل لابد أن ينفق، لابد أن يؤدي ما أوجب الله عليه. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ابن السبيل هو المسافر، سبحان الله، غريب بعيد عن أهله عن قبيلته عن عائلته، فهو بحاجة إلى لطف، بحاجة إلى مساعدة، بحاجة إلى معاملة حسنة، يشعر الغربة، نحسن إليه حتى إذا احتاج مساعدة مالية جعل الله له حقا في الزكاة. وما ملكت أيمانكم، العبيد الذين ظلموا تاريخيا على أيدي كل الشعوب، كانوا يظلمون، كان يعتدى عليهم، ربما يعني السيد يتصرف فيه كما يتصرف في البهيمة، ربما قطع أذنه، ربما قطع رجله، ربما قتله إن شاء. لا، نزلت الأحكام الإلهية بحماية حقوق العبيد في زمن العبيد، بحمايته حتى من الأذى النفسي بالسب والشتم. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه وهو صحابي جليل: يا ابن السوداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني العبيد ملككم الله إياهم، فمن كان أخوه، يعني شوف الإسلام، إذا كان هذا العبد مسلم فهو أخ لك حتى لو كان عبدا. قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. وكانوا في الجاهلية يأنفون أن يأكل العبد معه على طاولة واحدة، أو أن يأكل حتى من طعامه، يرمون لهم الفتات وربما يجيعونهم. لا، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفهم ما يغلبهم. سبحان الله، عدالة. لا يجوز لك أن تكلفه فوق طاقته. قال: فإن كلفتموهم فأعينوهم. سيد يعين عبده؟ نعم، هكذا الإسلام يحكم. بل كان آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يوصي أمته: الصلاة الصلاة، يعني حافظوا على الصلوات، وما ملكت أيمانكم، أي ارحموا العبيد وارؤفوا بهم وقوموا بحقهم. سبحان الله، هذه شريعة وهذا دين جاء حتى بحماية حقوق المستضعفين قبل الأغنياء. يعني سبحان الله، الشريعة الإسلامية لم تظلم، لم تحابي طرفا على حساب طرف. يعني بعض الشرائع جاءت لتثير الفقراء على الأغنياء، وأخرى تسلط الأغنياء على الفقراء، وأخرى تعطي للجبابرة تملك شعوب بأكملها. يعني اليوم إذا لم يكن هناك عبودية بالمعنى القديم التملك، هناك ما هو أخبث من تلك العبودية. هناك التجارة بالنساء والأعراض، وهناك مافيات دولية تتاجر بالأطفال وبالنساء وبالأعراض وبالمخدرات، وهناك يعني مافيات ربما حاكمة تتملك شعوب بأكملها وتسخرها في خدمتها. لا، الإسلام جاء بالعدالة للجميع. الغني له حق أن يتملك بالوسائل الشرعية، بالتجارة، بالصناعة، بالزراعة، فهذا فيه نماء للمجتمع وفيه تحريك لعجلة الاقتصاد في الأمة. ولهذا منع الإسلام الربا مثلا. لماذا؟ لأن الربا ليس إنتاجا، الربا يزيد الفقراء فقرا والجائع جوعا. منع الربا، الربا ما في إنتاج، دراهم مقابل دراهم مع زيادة، دنانير مع دنانير، لا. أما التجارة فيها تنمية، فيها تحريك لعجلة الاقتصاد، فيها تشغيل لأبناء المجتمع. فالتاجر يبني مصنعا، يقيم مزرعة كذا، فهذا أولا هو ينمي ماله ولكن بطريق مشروع أولا، وأيضا يحتاج إلى عمال فيعملون، فالكل يستفيد، الغني والفقير وكذا. فمنع الفقراء من العدوان على الأغنياء، ومنع الأغنياء وأوجب على الأغنياء حقوقا للفقراء، وأعطى حقا للحكام أيضا ألا يثار عليهم، أوجب عليهم العدالة وأوجب على الناس الطاعة. هكذا تستقيم المجتمعات، فلا الشعوب تكره الحكام وتلعنها وتتأمر عليها، ولا الحكام يظلمون ويعتدون، ولا الأغنياء يستغلون حاجة الفقراء لتشغيلهم بأقل من حقهم في العمل، أو يتعاطون التجارات المحرمة كالربا والقمار وغير ذلك، ولا الفقراء أيضا ينهبون أموال الأغنياء. بأي حق يأخذ مال أخيه ويستولي على أرضه؟ أو الإسلام جاء بالعدالة الكاملة وللجميع، ولن تصلح البشرية إلا بهذا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا إخوة الإسلام يجب أن يعيش المسلم لهدف، أن يعيش لله. حياتك أيها الإنسان أيها المسلم لها أهداف فتقوم على أسس. لا تعيش لمجرد أن تعيش، لا تعيش لتأكل فقط، لا تعيش من أجل أن تشرب، لا تعيش لمجرد الاستمتاع. يعني بعض الناس يعملون يجمعون المال، ليس لهم أهداف في هذه الحياة سوى الاستمتاع، يبحث فقط عن متعة بحلال بحرام. لا، المسلم يعيش لأهداف لله، وحياته تنطلق من هذا الأساس، ولذلك هو عنصر صالح في المجتمع ويستفيد منه المجتمع، لأنه لا يعيش لنفسه، لا يعيش لشهوته، لا يعيش لجشعه وطمعه الشخصي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي ما أحيا عليه، حتى في تجارتك أنت لله، حتى في صناعتك تعيش لله عز وجل، فلا تتعامل بالحرام، ولا تظلم العمال، ولا تأكل أموال الناس بالباطل. هكذا يجب أن يعود المسلمون ليبنوا حياتهم على هذا الأساس الإيماني. وتذكرون بعض القصص الكثيرة في تاريخنا العريق والمجيد والمبارك التي تمثل حقيقة التأثير الإيماني في واقع الناس، بعيدا عن المراقبة، بعيدا عن البوليس، بعيدا عن القضاء. لا، كل إنسان يراقب نفسه، يقضي بالحق على تصرفات نفسه. لماذا؟ لأنه يراقب الله قبل أن يراقب القانون، قبل أن يراقب الشرطة، قبل أن يراقب القضاء. لا، وتعرفون قصة عمر رضي الله عنه، ومن المشهور عن عمر أنه كان يخرج كإمام كراعي للأمة، ينظر في شؤونها في أحوالها، إذا كان هناك نقص يسده، هناك خلل يصلحه، هناك ظلم يؤدي الحق إلى أهله ويمنع الظالم. فلما مر سمع صوتا من أحد البيوت امرأة بائعة لللبن يعني للحليب تقول لابنتها هات الماء لنخلطه باللبن. فتقول الفتاة إن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يمنع ذلك، يمنع الغش، الحاكم نهى المسلمين عن الغش وهذا واجبه أيضا. فتقول أين عمر الآن؟ فتقول إذا كان عمر، شوف الفتاة تقول لأمها بعيدا عن رقابة السلطة، عن رقابة الكاميرات، لا الرقابة داخلية. تقول الفتاة لأمها إن لم يرنا عمر فأين رب عمر؟ فإن رب عمر يرانا، إن كان لا يرانا عمر فإن رب عمر يرانا. عندما تصبح هذه العقلية مترسخة في نفوس الأمة لم نحتاج بعدها إلى كثير من السجون والمحاكم والقضاة والمراقبة والتجسس. يصبح كل إنسان يراقب الله، يعلم أن الله يراه فيقوم خطأه ويحاسب نفسه ويعدل سلوكه، وبهذا تستقيم الحياة وتبنى المجتمعات وتصلح الحياة. نسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.